جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حديث عمن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين غير أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر رمضان وعيد الأضحى وهما عيد الإسلام. ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة كعيد المولد عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة لأنه زيادة على ما شرعه الله فيه. الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن الإسلام، والثاني بعد ركن من أركان الإسلام. فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة. وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، كذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة ولا الجنازة، لأن ذلك لم يثبت عن أذان الخمس. وورد أنه ينادى للكسوف لأن يقال الصلاة جامعة صلاة جامعة. أما غير الفرائض وغير الكسوف فإنه لا يشرع الأذان لا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للجنازة ولا للصلوات النوافل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن صلاة العيدين يعرف وقتها يعرف وقتها بدون أذان، لارتفعت الشمس حال وقت صلاة العيدين، الناس يعرفون هذا بدون أذان. فمن أذن للعيدين أو غيرهما من الصلوات غير الفرائض وغير صلاة الكسوف فإن هذا يعتبر بدعة في دين الله يجب المنع منه، لأن جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك، يدل على أن العادة المضطردة منه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لصلاة العيدين. فمن أذن لهما فهو مبتدع لأنه أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكانوا يسيرون أول الليل، فلما أرادوا أن يناموا آخر الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد الصبح لهم، أمره أن يرصد الصبح لهم لأجل أن يوقظهم للصلاة. ولكن النوم أخذ بلالا رضي الله عنه، أخذه فنام معهم فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أصحابه وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه إلى مكان آخر. ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راتبة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم. هذا ملخص القصة. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، قد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاة الفجر. والسبب في هذا هو أنهم كانوا يسيرون معظم الليل، والحديث يدل على أن من نام عن صلاة فإنه إذا استيقظ يبادر بأدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا نسرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة الفجر. وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت، أو يسمى أداء لأنه هو وقتها الذي تنبه فيه؟ الظاهر والله أعلم أنه يعتبر أداء، لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناسي وقتها حين يستيقظ أو حين يذكر، هذا يعتبر أداء. أما من تعمد ترك الصلاة في وقتها ثم سار وأراد أن يصلي، فالجمهور على أنه يقضي، الجمهور على أنه مع التوبة يقضي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقضي وإنما تفسد التوبة، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، وما دام تعمد فإنها لا تصح منه خارج وقتها. ولأن الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها، فدل بمفهومه على أن من تعمد أنه لا يقضي وإنما يتوب إلى الله من جديد. بل بعض العلماء يرى أنه يكفر، بعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج صلاة عن وقتها أنه يكفر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فالأمر شديد، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها خطير جدا وعليه وعيد شديد. ولكن هذا الحديث في المعذور الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه ينام، بل كان ناويا وعازما على القيام ولكن غلبه النوم، هذا معذور. أما من اعتاد أن يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ ولو النهار فهذا متعمد، وليس النوم عذرا في حقه لأنه أصبح متعمدا. كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر وغالبا ما يكون سهرا محرما على الملاهي ومشاهدة الأفلام خصوصا بعد مجيء هذه الآلة الخبيثة المسماة بالدش التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم وفيه الفجور وفيه الكفر والإلحاد فيه الشرور الكثيرة فيه العري وفيه فعل الفواحش صار يجلب للناس هذه الآفات وصاروا يسهرون هم وعوائلهم عليه ثم إذا كان من آخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله. وربما يستمر بعضهم إلى بعد الشمس لأن هذا البث لا ينقطع أبدا أنه متواصل والعياذ بالله من إتمام الفتنة أنه لا ينقطع لأنه يأتي من محطات مختلفة هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله. فالمعافى من عافاه الله. الحاصل أنه كثر في الناس اليوم من يسهر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر فهؤلاء غير معذورين وليس هذا هو النوم الذي يعذر صاحبه لأنهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم فأصبح مألوفا لهم. فكان الصلاة من الأمور الثانوية أو من الأمور التي ليس لها شأن إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ويصلون متى شاءوا ولو خارج الوقت هذا تلاعب بدين الله عز وجل يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الإسلام والعياذ بالله المصيبة عظيمة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويتداركوا أنفسهم. الحاصل أن هذا الحديث إنما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات مع حرصه على القيام هذا يعتبر عذرا ولكن من حين يستيقظ يصلي لأن بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول أؤخرها إلى نظيرتها صلي الفجر مع الفجر صلي الظهر مع الظهر هذا غلط. إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يصليها في وقت واحد جميعا مرتبة ولا يؤخرها ويوزعها على الأوقات كما يظن بعض العوام. بعضهم إذا استيقظ مع طلوع الشمس فإنه يقول أتأخر إلى أن ترتفع الشمس لأن هذا وقت نائم. نقول له أنت في حقك هذا الوقت ليس وقت نائم وصحيح أن الوقت نائم طلوع الشمس ولكن من استيقظ من النوم ولم يصلي فإنه يصلي بالحال وليس في حقه وقت نهي لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فجعل صلاتها وقت الذكر سواء كان وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو وقت زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الفجر لا ينظر إلى الوقت فإنما يبادر بالقضاء هذا هو الواجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتقل من الوادي الذي نام فيه لأنه حضرهم فيه الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم انتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لحضور الشيطان بيّن صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن دل على أنه يؤذن للصلاة ولو كانت خارج الوقت فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة مضى وقتها فإنه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها، فيؤذن للصلاة الفائتة عند أدائها كما يؤذن لها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، هذا هو الشاهد من الحديث. كما أنه دل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنه يجهر فيها بالقراءة، كما أن صلاة النهار إذا قضيت في الليل فإنه يسر فيها بالقراءة، هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن الصلاة الفائتة يؤذن لها، هذه واحدة. والثانية أنها إذا كانت جهرية وقضيت في النهار فإنها يجهر فيها، وإذا كانت سرية وقضيت في الليل فإنه يسر فيها اعتبارا بأصلها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرها وقال بها المرء من العشاء لأنه معه من قال الخير رواه مسلم. ولم يحدث عمر رضي الله عنه قال أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء من العشاء لقامة واحدة، وجمع أبو داود في كل صلاة وفي رواية له ولم ينام في واحدة منهما.
هذا الحديث برواياته حكاية بما فعله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفة دفع إلى المزدلفة، والمزدلفة هي المشعر الذي بين مكة بين منى، هي المشعر الذي بين منى وبين عرفات، هذه هي المزدلفة، وفيها المشعر الحرام أو هي المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد به المزدلفة أو الجبل الذي في المزدلفة، ولهذا قال عند المشعر الحرام، هذا يدل على أن المراد به جبل، وأن مزدلفة كلها حول هذا الجبل. سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها، يزدلفون إليها من عرفة، يعني ينتقلون إليها من الازدلاف وهو الانتقال، وتسمى جمعا، يسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها جمل المشعر الحرام، كلها أسمى لهذه البقعة المباركة. فلما أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق، فقيل له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. وواصل السير صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، وصلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة، فدل على أن الحاج إذا أفاض من عرفات فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير إذا وصل إلى المزدلفة، ولا يصلي في الطريق، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشي من خروج وقت العشاء، إذا خشي طلوع الفجر أو إذا خشي أن ينتصف الليل قبل وصوله إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق، أما ما دام لم يخشى فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير. لكن العكس اليوم صارت وسائل النقل سريعه، لو وصل الى المزدلفه في وقت المغرب فهل يصلي المغرب وحدها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، او انه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، او ماذا يفعل؟ الظاهر والله اعلم انه يصلي المغرب، يصلي المغرب اولا في وقتها ثم اذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، لان عذر الجمع زال، عذر الجمع زال وهو مواصله السير، هذا هو الظاهر. وان جمع جمع تقديم، ان جمع جمع تقديم فهذا جائز ايضا، لانه متابع، والمسافر يجوز له ان يجمع جمع تقديم وان يجمع جمع تاخير حسب الارفق به. وايضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم في انه اول ما بدا حين وصل الى المزدلفه انه جمع بين الصلاتين، فلو جمع جمع تقديم جاهز، ولو فرق الصلاتين كل صلاه في وقتها فان هذا يجوز. ولو اخر المغرب، لو اخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تاخير فان هذا وان كان جائزا على الاصل لكنه يكون مخالفا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث انه اول ما بدا حين وصوله الى المزدلفه اول ما بدا بالصلاه. فالاولى ان لا يفعل هذه الصوره الاخيره وهي تاخير العشاء المغرب الى العشاء في مزدلفه، لان هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله باذان واحد واقامتين، هل هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث ان الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تاخير انه يؤذن اذانا واحدا لهما جميعا، وانه يقيم لكل صلاه، هكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرر الاذان فيصلي فيؤذن للاولى ثم يؤذن للثانيه. وان كان ورد بهذا بعض الروايات، في بعض الروايات انه لم يؤذن وانما اقام لكل صلاه، وفي بعضها انه لم يؤذن ولم يقل، صلى من غير اذان ولا اقامه، فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث. لماذا؟ لان القصه واحده، القصه واحده، وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فاضطراب الرواة في ذلك، بعضهم يقول أذن أذانين وأقام إقامتين، وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما، وبعضهم يقول أقام إقامتين بدون أذان لهما، وبعضهم يقول أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. هذا يعتبر اضطرابا في الحديث، لأن الحديث في قصة واحدة لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل رواية على حالة، فالحالة واحدة فلا مجال للجمع بين هذه الروايات، فيعدل إلى الترجيح، يعدل إلى الترجيح. ورواية جابر هي أرجح الروايات، ولذلك ساقها المصنف رحمه الله، صدر بها الرواية، لأن رواية جابر أرجح من غيرها لكونه رضي الله عنه ذكر سياق حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، حديث طويل، حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وإيابا. فحديث جابر هو أرجح الروايات، فلذلك يؤخذ به، فيدل على أن الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار الشرعية أنه يؤذن أذانا واحدا في الأولى ويقيم إقامتين، إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية. هذا هو أرجح الروايات، وهو الذي عليه أكثر العلم في هذه المسألة. فدل هذا الحديث على مسائل: مسألة الأولى مشروعية الجمع بين الصلاتين المزدلفة، ثم ينام بعدها إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يذكر الله بعد الفجر للدعاء الاستغفار، ثم يفيض إلى منى. المسألة الثانية: الحديث دليل على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة قبل حط رحله، ثم إذا صلى المغرب يحط الرحل، ثم يصلي العشاء، ثم ينام ليستريح بعد الوقوف بعرفة وتعب الطريق من أجل أن يتقوى للمناسك التي أمامه إلى أن يطلع الفجر، فيصليها في أول وقتها، ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، ثم يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم، ورخص صلى الله عليه وسلم، رخص للعجزة وأصحاب الأعذار أن يفيضوا بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر، رخص لهم من أجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي في النهار. فيجوز للضعفاء ومن في حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أما الأقوياء فالمرجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في مزدلفة، وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها: أن الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على أذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة إقامتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الأسفار، إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين للصلاتين المجموعتين. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يشرع الأذان للتراويح ولا للتهجد ولا لصلاة الجنازة. أما قوله صلاة القيامة أثابكم الله أو قوله صلوا على الجنازة، هذا ليس أذانا، هذا ليس من الأذان، وإنما هو لتنبيه الناس، تنبيه الناس النائمين أو الذين ما دروا عن حضور الجنازة ينبهون في هذا، لا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا أذانا، وإنما هو تنبيه للحاضرين فقط. نعم، ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان، لأن هذا يتبين بشروع الإمام التكبير والقراءة أو تكبير المبلغين يكفي عن قول صلاة القيام، فتركه في صلاة القيام أحسن. أما في صلاة الجنازة فلا مانع أبدا أن يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله، صلوا على الرجل، صلوا على المرأة، صلوا على الطفل، هذا لا مانع منه، لأن الناس ما دروا عن حضور الجنازة، خصوصا إذا كانوا في الحرمين الشريفين أو في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور الجنازة، الصفوف المتأخرة ما تدري وينبهون لذلك، لا مانع من ذلك، وليس هذا من العذاب، هذا من التنبيه فقط. نعم. نصبت على تقدير فعل المحذوف أو الإغراء، يسمونها الإغراء، يسمون هذا النحاس يسمونها الإغراء، وفي باب في كتب النحو يسمونه باب الإغراء، مثل الأسد الأسد إذا أردت حذر واحد، الثعبان الثعبان منصوب على الإغراء، يعني يحذر، يحذر الثعبان أو يحذر الأسد أو يحذر العدو. وهو هنا المراد به الصلاة أن يحضروا، الإغراء على حضور، على حضور الصلاة، صلاة الكسوف، صلاة جامعة أن يحضروها. والصلاة منصوب من فعل محذوف تقديره يحضروا، وجامعة هذا حال، حال من الصلاة، والحال منصوبة دائما، فيكون الإعراب هكذا، الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به منصوب بفعل المحذوف تقديره احضروا وعلامة نصبه الفتحة، وجامعة الحال منصوب على الحال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هذا وجه النصب. نعم. وهم من باب الإغراء، الإغراء يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور، هذا معنى الإغراء، الحث على الشيء أو الحث على تجنب الشيء والحذر منه. نعم. نعم. يعني في الفوائد، الفوائد تقضى مرتبة، لا يجوز تقديم فرض على فرض، بل يجب الترتيب، أن تصلى المغرب ثم تصلى بعدها العشاء وهكذا. صلوات اليوم أيضا إذا كان عليه صلوات يوم فإنه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا بد من الترتيب بينها، ولو قدم بعضها على بعض فإن هذا لا يصح. نعم. لا يجمع أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، هذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعرض له بعض الأحيان أنه ينام عن صلاة، ولا ذكر هذا عنه إلا في هذه الحادثة، حادثة السفر، لا ذكر أنه نام عن غيره إلا عن صلاة الفجر في هذا السفر. والحكمة في ذلك لأجل التشريع للأمة، لأجل التشريع للأمة، لله في ذلك حكمة ومصلحة للأمة، يشرع لها ما لا تفعل إذا حدث لها مثل هذا العذر. فمع أنه صلى الله عليه وسلم سهر الصلاة وقال إنني بشر أنسى كما تنسون، كما أنه سهى في الصلاة عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة الأمة، لأجل أن يشرع لها ما لا تفعل إذا حصل لها سهو في الصلاة. فهو قد يحكم له بعض العوارض لحكمة التشريع للأمة. نعم. ولا تعارض في أنه تنام عينه ولا ينام، إنه لا، لم يقل أحد إنه لا قلبه في هذه القصة. نعم. نعم، كل عبادة من العبادات الأحسن أن يستقبل بها القبلة، كل عبادة، كل عبادة الأحسن أن يستقبل بها القبلة. فحال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات إذا تيسر استقبل بها القبلة، فإن استقبال القبلة سنة جميع العبادات، الذبيحة، الميت إذا وضع في قبره، كل ذلك يستقبل به القبلة. والأذان عبادة يستقبل به القبلة، ولو أذن إلى غير القبلة فأذانه صحيح، لا يقول أذانه صحيح. ولهذا جاء في المذهب في رواية عن أحمد أنه إذا سامع على منارة أنه يستدير، ولا شك أنه الاستدار يحصل له استدار في القبلة في بعض حالاته، فلا يبطل أذانه بالاستدار، وإنما يكون تاركا بسنة. نعم. في السؤال الثاني، ذكرنا الأدلة لا يبطل الأذان ولكنه خلاف السنة، لأن الالتفات إنما ورد في الحي على الخيرين، فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنة، وإلا الأذان لا يبطل في هذا، يعني هذا من سنن الأذان ليس من شروطه. نعم.
على
لا يكفي إلا ما ورد في الحديث، وهو وضع أصبعين في أذنين، هذا الذي وردت به السنة. فلو وضع طبق أذنيه براحته ما حصلت السنة، ولو سدد أذنيه بقطن أو بقطع فايل أو ما أشبه ذلك ما حصلت السنة. السنة وضع الأصبعين في الأذنين، لأن الأصبعين أعضاء ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الأذنين حال الأذان والإشارة بهما في التشهد، فهما أعضاء يستعملان في تسبيح وذكر الله عز وجل إشارة إلى التوحيد. نعم. ولا يغني عنهما غيرهما.
الاتفاق
قبل الاذان هل
يكون
يمينه في كل حي على ثلاث يمين وفي حي على ثلاث يمين؟ في الحي على الحي على الثلاث، حي على الصلاه يكون يمينا في المرتين، حي على الصلاه حي على الصلاه، ويكون شمالا في الحي على الثلاث حي على الثلاث مرتين. نعم.
الصلاة
لا تبطل، لأن الجهر سنة، لأن الجهر سنة. فلو صلى بالليل سرا ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك في سنة. ولو جهر في النهار وترك الإسراء فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة على الإسراء. وإذا ترك الجهر أو الإسراء سهوا استحب له سجود السهو، لأن من ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فإنه استحب له سجود السهو. أما سجود السهو لترك الواجب أو للزيادة أو النقص في الصلاة فإنه واجب، أما لترك سنة فإنه مستحب. نعم.
فضيلة
الشيخ، إذا كان الإمام المصلي في قول لم يرد من الصلاة مثل بعض المدائن الآن، فهل يقرأ فيه يقيمه أو يقيم أحد من الغيرة؟ لا، أن يقيم واحد من الحاضرين يقيمه أو يقيم واحد غيره من الحاضرين، لا بأس بذلك. والأذان لو أذنوا يكون أحسن، لو أذنوا لكان أحسن، ولكن يسقط عنهم الأذان بأذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب. أما السنة فأن يؤذن في مكانهم، هذا هو السنة. نعم. قضية
الشيخ، هل
يجوز للمنفرد وأيضا للمسافر؟ يجوز، نعم يجوز، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن يؤذن وأن يقيم ولو كان واحدا، ليحصل على أجر الأذان والإقامة، لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. نعم. بل لو كانوا جماعة في السفر، لو كانوا جماعة في السفر وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، لكن يكونون تاركين لسنة، لأن الأذان في السفر سنة، وإنما يجب الأذان على الكفاية في الحضر، يجب الأذان على الكفاية في الحضر، أما السفر فإنه مسنون، وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر، وهذا أرجع، وجوبه حتى في السفر على الجماعة أرجع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا عام. نعم. لا يؤذن عند الصلاة، يؤذن عند الصلاة، عند الثانية، ما يريد أن يجمع جمع تأخير يؤذن للأولى منهما. ولكن لاحظوا أن النازل في السفر، النازل في أثناء السفر، الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إلى جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى أيام التشريق، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إلى جمع، فدل على أن الأفضل للنازل في أثناء السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، ولو جمع جاز صح الصلاة. نعم. ما دام انه لم يستعمل المسح للنفس لبسهما على طهارة ولم يستعمل المسح بعد النفس، المدة تبدأ على الصحيح من المسح بعد النفس على طهارة، فتغييرهما قبل المسحة الأولى لا يضر إن شاء الله. نعم. نعم. أشوف السؤال. على الأولى. يعني الأولى داخل. يعني لبس شراب فوق شراب. يعني لمسح على الأعلى مسح. ما خلع الأولى. فحكم المسح باقي. ولبس عليه شراب آخر قبل المسح يكون الحكم للأعلى امسح عليه لا بأس. نعم. لا إذا خلعه بطل المسح، تكميم اللبس، لبس شرابا على شراب قبل المسح امسح على الأعلى، ولهذا يقول الفقهاء: ولن لبس خفا على خف قبل المسح فالحكم لفوقانه. نعم. لا تسل ما صلاة أربع ركعات، لأن حكمك حكم الإمام، حكمك في هذا حكم الإمام، فتتم الصلاة أربعا وتقول نافلة. نعم. لا، هذا ليس من ألفاظ الحلف، ولكن إن كان كاذبا فإنه يأثم اسم الكذب، لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم، لأن الحلف لها صيغة، أن يقول والله أو بالله، ولكن إن كان سائلا فإنه يعتبر مثل الكذب، يعتبر مثل الكذب، لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم، لأن الحلف لها صيغة، أن يقول والله أو بالله أو تالله، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. أما إذا جاء بكلام ليس فيه حرف القسم فإنه لا يكون يمينا. نعم، إلا في قضية الطلاق والظهار والنذر، إذا استعملهما استعمال اليمين فإنها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة، لا من حيث صيغة القسم، من حيث وجوب الكفارة فقط. فيقال يمين الطلاق، يمين النذر، يمين الظهار، من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا. نعم. نعم، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل الوحل الشديد أو المطر الذي ينزل من السماء ويبل الثياب ويحصل مشقة على المأمومين، الجمع مباح، الجمع مباح في هذه الحالة دفعا للحرج عن المأمومين، يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم من أجل رفع الحرج عن المأمومين، وهذا لا بأس به، وهذا معروف في المذهب وعند علماء هذه البلاد، لم ينكره أحد. لكن الشأن في تحقق السبب، لأن بعض الإخوان يستعجل، أن الحين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع، مع أنه ما حصل مشقة ولا حصل وحل، وليس هناك مطر ينزل، وإنما رأى السحاب أو الخيال في السماء توقع نزول المطر أو ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والأرض ليس فيها رحل، هذا لا داعي للجمع، لأن الصلوات مفروضة في مواقيت محددة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز الجمع إلا لمبرر شرعي وهو وجود الوحل أو المياه المتجمعة في الطرق على الأسفلت تشق على الناس تجاوزها وقطعها، يشق على الناس أو مطر نازل مستمر، هنا الجمع أفضل من أجل رفع الحرج عن المسلمين، هذا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فما كان معروفا عند علماء هذه البلاد، ما كان معروفا أنهم يجمعون بين الظهر والعصر، والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر، وإنما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط، فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر، لأن هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهدنا هذا. وثانيا أن الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر في النهار والناس في أعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في أسواقهم، الناس في أعمالهم، بخلاف المغرب والعشاء فإن الناس يحتاجون إلى السن ويحتاجون إلى البيوت، وأيضا المغرب والعشاء في الغالب في ظلمة، قد يقع الإنسان في ماء أو في طين أو في سبب الظلمة، ظلمة الليل، بخلاف النهار، النهار مضيء ليس فيه ظلمة، لا حاجة إلى الجمع، الذي نرى أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك لوجود المطر أو وجود الوحل. نعم. بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الإخوان استحضره ووضخه وكاد أن يعزله عن المسجد. لما جمع بين الظهر والعصر كاد أن يعزله عن المسجد. أولا هذا يحتاج إلى إثبات عن هؤلاء، ثانيا لو ثبت هذا فعل الصحابة ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد من الصحابة أو من غيرهم، الصحابة إذا خالفهم غيرهم من إخوانهم الصحابة أليس قول الصحابة حجة إذا خالفهم غيرهم؟ فما عرف لو كان هذا بإجماع الصحابة نعم صار حجة، أو صار بإجماع الصحابة صار حجة، لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجة. نعم إنما هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه إن ثبت. نعم وصل عليه الصرد عليه. نعم نعم تقرأ وحش.
تقول رحمه الله فيه دليل
نعم
على أنه لا يشرع بالكلام في الليل الآن ولا إقامة وهو كالإجماع.
كالإجماع لاحظوا هذا، يعني يشهد يكون إجماعا من الأمة على منع ذلك. نعم
وقد روي خلاف هذا.
روي كلمة روي هذه التمرير أدل على ما لم يأتي حاله. نعم
وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز خلاف منهم في الليل على الجمعة وهو قياس غير صحيح، بل في المجامله منها اذا نقرا عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين، ويريد تفسير قوله ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ونحوه أي نحو حديث جابر بن حمرة المتفق عليه أي الذي اتفق على أسباب الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة
أنه لم يؤذن للعيد للعيدين. نعم الحاصل أن هذا لا يعتمد هذا الأثر عن هؤلاء. نعم
فضيلة الشيخ المسجد الذي يحيينا أحيانا لا أحد يمكن فيه كان يقول يمكن ولا موجود.
نعم
المسجد الذي يحيينا أحيانا لا أحد يمكن فيه كان يحيي المؤذن أن يكون يمكن ولا موجود، وبعد مضي وقت من الأيام يأتي شخص يمكن، فهل يجوز الأذان بعد مضي وقت يسير في وقت الأذان، وهل يتقى انتقاله فقط دون الأذان؟
إذا كان الأذان المتأخر يشوش على الناس فلا يؤذن، كما لو كان الفجر والناس يصومون، يعني إذا تأخر الأذان يغرر بالناس قد يأكل بعضهم بعد طلوع الفجر فلا يؤذن، لا يؤذن، لأن هذا يترتب عليه أن بعض الناس يغتر به ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو يريد الصيام، ففي هذه الحالة لا يؤذن إذا تأخر، يكتفي بأذان من قبله. أما إذا لم يترتب عليه محذور في الأذان الظهر أو العصر فلا بأس أن يؤذن، لا بأس أنه يؤذن. نعم وفي
هذا الشيء بعضنا يجب في صلاة العيد ويقول الصلاة الجامعة عدة مرات دون الحكم في ذلك،
حكم أنه بدعة، حكم أنه بدعة، ويجب نصيحة هذا الشخص بأن يترك هذا العمل أنه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين أنه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فهذا الذي يقوم يقول الصلاة جامعة أو ما أشبه ذلك يعتبر بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ شخص يعمل في محل لنجع الأدوات الكهربائية المختلفة، ومن ضمن هذه الأدوات التلفزيونات والفيديوهات، فهل يجوز له العمل في هذا المحل وهو مجرد عامل يقوم بكتابة المواقيت؟
مسألة بيع الفيديو وبيع التلفزيون هذا فيه ما فيه، لأنه يستعمل الغالب أنه يستعمل للشر، فهو فيه عانة لمن يريدون الشر والنظر إلى الأمور المحرمة، فترك بيعه أحوط للذمة وأبرأ للذمة. فلو أنك طلبت مستقبل في عمل فرعي غير العمل بيع تسجيل التلفزيون والفيديو، تسجل الأشياء الأخرى وهذه لا تتولاها، كن أبرأ للذمة. نعم. واحد سؤال واحد
وقبل
في هذا المسجد وحضرت على وحضرت في هذا المسجد في القبور ليس جهة القبلة وقد وعد القبر والدمعة. لا تصلي في هذا المسجد، المسجد المقام على قبر سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، ما دام المسجد مبني على قبر فإن الصلاة فيه غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لم يخص هذا باستقبالها، عند القبور سواء كانت على يمينه أو شماله أو خلف ظهره أو أمامه، ما دام أن الصلاة وقعت عند القبر فإنها لا تصح، لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. فصلي في مسجد آخر ليس فيه قبر. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث هي في موضوع الأذان كسابقاتها، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث فيه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال بن رباح والثاني ابن أم مكتوم، وكلاهما من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، بمعنى أنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر. وإذا كان كذلك فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على من يريد الصيام، بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن أم مكتوم، وكان يتقيد بالأذان على طلوع الفجر، وحينئذ يحرم على من يريد الصيام أن يستمر في الأكل والشرب، لأن غاية الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وأذان ابن أم مكتوم علامة على طلوع الفجر، لأنه كان رجلا أعمى. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، بمعنى أنه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا أصبحت أصبحت. وفي رواية ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويقعد هذا، يعني ليس بين الأذانين وقت طويل إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فإنه لا يمنع الأكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام. فهذا الحديث يستفاد منه مسائل. المسألة الأولى، في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت، لأن الأذان إعلام لدخول الوقت، فهذا خاص بالفجر، يجوز أن يؤذن له قبل دخول الوقت. أما غيره من الصلوات فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت. والحكمة في جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمين فيحتاجون إلى التنبيه للتهيؤ للصلاة، فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم أو كثير منهم من إدراك الصلاة. وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمة، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الأذان الأول: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ النائم حتى يتهيأ لصلاة الفجر ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد، يرجع للاستمرار في قيام الليل ولا يستنف. هذه هي الحكمة في الأذان الأول قبل طلوع الفجر. ومتى يكون الأذان الأول؟ عرفنا من الرواية أنه ما بينهما إلا أن يصعد هذا، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فدل على أن ما بين الأذانين وقت يسير ولا يقدم الأذان الأول بوقت طويل، لأنه تذهب فائدته. إلا أن الحنابلة قالوا يجوز الأذان الفجر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، ولكن هذا القول ليس بظاهر، لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه أو التنبيه لصلاة الفجر. فالصحيح أنه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل، وإنما يكون بقدر ما يستيقظ النائم وينتبه القائم تهجد من الليل. ومثله الأذان الأول لصلاة الجمعة، فإنه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كبر الناس في المدينة بخلافته، رأى أن يجعل أذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة من أجل أن يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأوا لصلاة الجمعة ولا يستمروا في بيعهم وشرائهم وأشغالهم. فكان هذا قياسا على الأذان الأول لصلاة الفجر، وهو من عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وفي هذا رد على من زعم أن الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة، فإن عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة وإنما هو من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة مع توافره. فهذا القائل إنه بدعة، هذا القول مجازفة من القائل وإساءة أدب مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثالثا، في الحديث دليل على استمرار جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. رابعا في الحديث دليل على جواز الاعتماد على أذان المؤذن في الصيام والصلاة في الصيام وفي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على أذان المؤذنين لمن لا يتمكن من رؤية الفجر بنفسه، ولكن بشرط أن يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت، متقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم، حديث النبي بعده.
صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول ألا إن العبد قد نام. هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله، حيث إن الذي قبله فيه جواز الأذان قبل الفجر، وهذا يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر، لأن بلالا لما أذن قبل الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على ذلك، ألا إن العبد يعني بلالا رضي الله عنه قد نام يعني قد معت وغفل عن طلوع الفجر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الخطأ، فدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. فكيف الجمع بينه وبين الحديث السابق؟ نقول الحديث السابق أصح، حديث صحيح، وهذا حديث ضعيف فلا يعارضه، فالعمل على الحديث السابق وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر. وأيضا لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر، على أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاز الأذان قبل الفجر، كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق، فيكون هذا محمولا على النص لو صح حديث ابن عمر، ولكنه لم يصح. فعلى كل حال العمل على الحديث السابق، حديث ابن عمر وعائشة من جواز الأذان قبل طلوع الفجر. نعم، اقرا.
قال ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم النداء فقل لقبول كما يقول المؤذن.
نعم،
اكمل. والبخاري رضي الله عنه مثله لحديث معاويه، والبخاري رحمه الله مثله لحديث معاويه رضي الله عنه، والمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في هذا الحول كما يقول مؤذن كلمه من كلمه مكتوبه حي على حي فيقول ليس لا حول ولا قوه الا بالله.
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا متفق عليه عن عمر، وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله، يعني أنه يشرع للسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل منصوب على أنه صفة لمفعول محذوف، على أنه صفة لمفعول محذوف، فيقول قولا مثل ما يقول المؤذن. قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن. وجائز عند النحويين حذف المصدر، حذف المفعول المطلق، وتنوب عنه صفته، مثل ضربته شديدا، أي ضربا شديدا، ينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده، مثل ضربته مرتين أو ثلاثا، ينوب عنه. وهذا منه نابت عنه صفته، مثل ما يقول، وما اسم موصول أي بمعنى الذي، أي مثل الذي يقول كلمة كلمة. فإذا قال الله أكبر فإن السامع يقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فإن السامع يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإن السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاوية أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. ولكن رواية مسلم، رواية مسلم بينت أنه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة، مقيدة بالحيعلتين، السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه هي الحيعلة من النحت، هذا يسمونها النحت، يقال حيعلة إذا قال حي على الصلاة، ويقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال حمدنا إذا قال الحمد لله. هل يسمونها النحت؟ يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة. اختصارا، فالحيعلتان هما قول لا حول، هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح. فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة مبنيان على الفتح، لأنهما اسم لا النافية للجنس، والخبر محذوف، تقديره لا حول موجود أو كائن أو متحقق إلا بالله، لأن لا من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، خبرها محذوف، لأنه إذا كان كونا عاما يحذف للعلم به. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله معناه التبري، معناه التبري من الحول والقوة، وأن الإنسان عاجز إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى، وفيه تفويض الحول وهو التحول والحركة، الحول معناه التحول والحركة، والقوة ضد الضعف، فأنت تقول أنا لا أقدر أن أتحرك أو أتحول من مكاني، ولا قوة لي على ذلك إلا بك يا الله. ففيه التبري من الحول والقوة لولا إمداد الله سبحانه وتعالى للعبد. وما المناسبة بين قول حي على الصلاة حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما المناسبة؟ قالوا لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور يقول حي على الصلاة أي تعال وأقبل، وهذا يحتاج إلى حركة وإلى مشي وإلى انتقال، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أقدر على ذلك إلا لإعانة الله سبحانه وتعالى، فأنت تتبرى من الحول والقوة. هذه هي المناسبة، أي لا أقدر على إجابتك ولا أقدر على المجيء إلى ما دعوتني إليه إلا بتيسير الله عز وجل. ولو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث، فهي كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة إلا بإمداد الله وإسعاده سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان يتبرى من الإعجاب بنفسه وبقوته، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولذلك كانت كلمة عظيمة من أعظم أنواع الذكر، وهي كنز من كنوز الجنة. فهذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن، لأن يتابعه السامع ويقول مثل ما يقول سواء لسواء. وفيه أن الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما، وإنما يجاوبه بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أنهم خصصوا الرواية المتفق عليها، خصصوها برواية مسلم، وحملوا المطلق على المقيد، لأن رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على أن السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الأذان حتى الحيعلتين، ولكن رواية مسلم قيدت هذا الإطلاق، وبذلك أخذ جمهور أهل العلم. وبعضهم بقي على العموم الأول، بقي على العموم الأول وقال إن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمات الأذان حتى في الحيعلتين، ولكن هذا فيه نظر، لأن القول الأول فيه الجمع بين الأحاديث والعمل بالأحاديث كلها، أما هذا القول فإنه عمل لبعض الأحاديث وترك لبعضها. ومن القاعدة المسلم بها عندهم أن المطلق يعمل على المقيد، وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو إجابة المؤذن، وأن السامع يجيبه بمثل ما يقول، إما مطلقا كما يقوله جماعة، وإما في غير الحيعلتين كما تدل عليه رواية مسلم. لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة؟ لو أخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، فإنه يدل على الوجوب، لأن الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، فتكون إجابة المؤذن واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ولكن جمهور أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، ان هذا الامر في الاستحباب وليس هو للوجوب. وش الدليل على انه للاستحباب؟ قالوا لانه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فانه لما قال الله اكبر الله اكبر فانه قال صدق او نحو هذا، ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول، وانما اتى بكلام اخر فدل على ان الاجابه غير واجبه، فيكون هذا الحديث فارغا للامر من الوجوب الى الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه سمعه ولم يجبه بمثل ما يقول، وانما اثنى على كلامه على اذانه فقط. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم، ان اجابه المؤذن مستحبه وليست واجبه. نعم. هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامه واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. عثمان بن أبي العاص هو عثمان بن أبي العاص الثقفي من أهل الطائف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد من أجل أن يتعلموا القرآن والسنة، وكان معهم عثمان بن أبي العاص وكان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم منه الكثير من القرآن ومن السنة، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القرآن ومن السنة، ورأى في نفسه رضي الله عنه أهلية ورغبة في الخير. فلما أراد الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية لذلك، فجعله إمام قومه وأعطاه الإرشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها في إمامته للقوم، وجعله أميرا على أهل الطائف، واستمرت إمارته على الطائف إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمرت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر في أول خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه جعله أميرا على عمان والساحل، وكان صحابيا جليلا فاضلا رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أهل الطائف وحثهم على الثبات على الإسلام، وقال لا تكونوا آخر من أسلم وأول جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال حديث عمه عن جابر بن ثورة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين، عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى، وهما عيد الإسلام. ليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا زائدا على هذين العيدين فإنه بدعة، كعيد المولد، عيد المولد النبوي أو غيره من الأعياد، فإن هذا العيد يعتبر من أعياد الجاهلية ويعتبر بدعة، لأنه زيادة على ما شرعه الله فيه. الأول بعد أداء الصوم الذي هو ركن الإسلام، والثاني بعد ركن من أركان الإسلام. فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذه هي المناسبة، وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام. المسألة الثانية مما دل عليه الحديث وهو الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيدين، كذلك لا يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة ولا للجنازة، لأن ذلك لم يثبت عن أذان خمس. وورد أنه ينادى للكسوف، يعني يقال الصلاة جامعة، صلاة جامعة. أما غير الفرائض وغير الكسوف فإنه لا يشرع الأذان لا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للجنازة ولا للصلوات النوافل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد للعيدين وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون أذان ولا إقامة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن صلاة العيدين يعرف وقتها، يعرف وقتها بدون أذان، لا ارتفعت الشمس حال وقت صلاة العيدين، الناس يعرفون هذا بدون أذان. فمن أذن للعيدين أو غيرهما من الصلوات غير الفرائض وغير صلاة الكسوف فإن هذا يعتبر بدعة في دين الله، يجب المنع منه، لأن جابر بن ثمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من ذلك، يدل على أن العادة المضطردة منه صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لصلاة العيدين. فمن أذن لهما فهو مبتدع، لأنه أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى.
وعن ابي حسان رضي الله عنه في الحديث الطويل يمر بين الصلاه ثم اخذ بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسمع كل يوم صلاه المسلم.
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكانوا يسيرون أول الليل، فلما أرادوا أن يناموا آخر الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرصد الصبح لهم، أمره أن يرصد الصبح لهم لأجل أن يوقظهم للصلاة. ولكن النوم أخذ بلالا رضي الله عنه، أخذه فنام معهم فلم يوقظهم إلا حر الشمس. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أصحابه وقد ارتفعت الشمس ولم يكونوا صلوا الفجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه إلى مكان آخر. ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راتبة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم. هذا ملخص القصة. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، قد نام صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ لصلاة الفجر. والسبب في هذا هو أنهم كانوا يسيرون معظم الليل، والحديث يدل على أن من نام عن صلاة فإنه إذا استيقظ يبادر بأدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا نسرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة الفجر. وهل يسمى هذا قضاء نظرا لكونه خارج الوقت، أو يسمى أداء لأنه هو وقتها الذي تنبه فيه؟ الظاهر والله أعلم أنه يعتبر أداء، لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناس وقتها حين يستيقظ أو حين يذكر، فهذا يعتبر أداء. أما من تعمد ترك الصلاة في وقتها ثم سار وأراد أن يصلي، فالجمهور على أنه يقضي، الجمهور على أنه مع التوبة يقضي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقضي وإنما تفك التوبة، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، وما دام تعمد فإنها لا تصح منه خارج وقتها. ولأن الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فدل بمفهومه على أن من تعمد أنه لا يقضي وإنما يتوب إلى الله من جديد، بل بعض العلماء يرى أنه يكفر، بعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج صلاة عن وقتها أنه يكفر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فالأمر شديد، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها خطير جدا وعليه وعيد شديد. ولكن هذا الحديث في المعذور الذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه ينام، بل كان ناويا وعازما على القيام ولكن غلبه النوم، هذا معذور. أما من اعتاد أن يجعل الصلاة بعد ما يستيقظ ولو في النهار فهذا متعمد، وليس النوم عذرا في حقه لأنه أصبح متعمدا. كثير من الناس اليوم ابتلوا بالسهر وغالبا ما يكون سهرا محرما على الملاهي ومشاهدة الأفلام، خصوصا بعد مجيء هذه الآلة الخبيثة المسماة بالدش التي تجلب للناس ما يبث من محطات العالم، وفيه الفجور وفيه الكفر والإلحاد، فيه الشرور الكثيرة، فيه العري، وفيه فعل الفواحش. صار يجلب للناس هذه الآفات، وصاروا يسهرون هم وعوائلهم عليه، ثم إذا كان من آخر الليل ناموا وتركوا صلاة الفجر. فهذه خيبة وخسارة والعياذ بالله. وربما يستمر بعضهم إلى بعد الشمس، لأن هذا البث لا ينقطع أبدا، أنه متواصل والعياذ بالله. من إتمام الفتنة أنه لا ينقطع، لأنه يأتي من محطات مختلفة. هذا من تمام الفتنة والعياذ بالله. فالمعافى من عافاه الله. الحاصل أنه كثر في الناس اليوم من يسهر لمصاحبة هذه الفتن ثم ينام عن صلاة الفجر، فهؤلاء غير معذورين، وليس هذا هو النوم الذي يعذر صاحبه، لأنهم تعمدوا ذلك وتعاطوا السبب الذي يجلبه عليهم، فأصبح مألوفا لهم. فكان الصلاة من الأمور الثانوية أو من الأمور التي ليس لها شأن، إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، ويصلون متى شاءوا ولو خارج الوقت. هذا تلاعب بدين الله عز وجل، يخشى عليهم من العقوبة ومن الموت على غير الإسلام والعياذ بالله. المصيبة عظيمة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويتداركوا أنفسهم. الحاصل أن هذا الحديث إنما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات مع حرصه على القيام، هذا يعتبر عذرا، ولكن من حين يستيقظ يصلي. لأن بعض الجهال يريد القضاء ولكن يقول أؤخرها إلى مغيرتها، صلي الفجر مع الفجر، صلي الظهر مع الظهر، هذا غلط. إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يصليها في وقت واحد جميعا مرتبة، ولا يؤخرها ويوزعها على الأوقات كما يظن بعض العوام. بعضهم إذا استيقظ مع طلوع الشمس فإنه يقول أتأخر إلى أن ترتفع الشمس لأن هذا وقت نوم. نقول له أنت في حقك هذا الوقت ليس وقت نوم، وصحيح أن وقت نوم طلوع الشمس، ولكن من استيقظ من النوم ولم يصلي فإنه يصلي بالحال، وليس في حقه وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فجعل صلاتها وقت الذكر، سواء كان وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو وقت زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الفجر، لا ينظر إلى الوقت، وإنما يبادر بالقضاء. هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتقل من الوادي الذي ناموا فيه لأنه حضرهم فيه الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه حضرهم فيه الشيطان. انتقل صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان لحضور الشيطان، بيّن صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، دل على أنه يؤذن للصلاة ولو كانت خارج الوقت. فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة مضى وقتها فإنه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها، فيؤذن للصلاة الفائتة عند أدائها كما يؤذن لها في وقتها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، هذا هو الشاهد من الحديث. كما أنه دل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنه يجهر فيها بالقراءة، كما أن صلاة النهار إذا قضيت في الليل فإنه يسر فيها بالقراءة، هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن الصلاة الفائتة يؤذن لها، هذه واحدة. والثانية أنها إذا كانت جهرية وقضيت في النهار فإنها يجهر فيها، وإذا كانت سرية وقضيت في الليل فإنه يسر فيها اعتبارا لأصلها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم المشركة وقال بها المرء من العشاء لأنه الله عز وجل الخير رواه مسلم. وعن ابن عبد عمر رضي الله عنه قال أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء من العشاء لقامة واحدة، وجلى أبو داود في كل صلاة وفي رواية صلاة ولم ينام في واحدة منهما.
هذا الحديث برواياته حكاية لما فعله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس استحكم غروبها وهو في عرفة دفع إلى المزدلفة، والمزدلفة هي المشعر الذي بين مكة بين منى، هي المشعر الذي بين منى وبين عرفات، هذه هي المزدلفة، وفيها المشعر الحرام أو هي المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد به المزدلفة أو الجبل الذي في المزدلفة، ولهذا قال عند المشعر الحرام، هذا يدل على أن المراد به جبل، وأن مزدلفة كلها حول هذا الجبل. سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفة، يعني ينتقلون إليها من الازدلاف وهو الانتقال، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها جمل المشعر الحرام، كلها أسماء لهذه البقعة المباركة. فلما أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق، فقيل له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمانة. وواصل السير صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، وصلى المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، فدل على أن الحاج إذا أفاض من عرفات فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير إذا وصل إلى المزدلفة، ولا يصلي في الطريق لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشي من خروج وقت العشاء، إذا خشي طلوع الفجر أو انتصار إذا خرج، إذا خشي انتصاف الليل، إذا خشي أن ينتصف الليل قبل وصوله إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق، أما ما دام لم يخشى فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير. لكن العكس اليوم صارت وسائل النقل سريعة، لو وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فهل يصلي المغرب وحدها ثم إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، أو أنه يجمع العشاء مع المغرب جمع تقدير، أو ما لا يفعل؟ الظاهر والله أعلم أنه يصلي المغرب، يصلي المغرب أولا في وقتها ثم إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها، لأن عذر الجمع زال، عذر الجمع زال وهو مواصلة السير، هذا هو الظاهر. وإن جمع جمع تقديم، إن جمع جمع تقديم فهذا جائز أيضا، لأنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يجمع جمع تقديم وأن يجمع جمع تأخير حسب الأرفق به. وأيضا يكون هذا مشابها لفعله صلى الله عليه وسلم في أنه أول ما بدأ حين وصل إلى المزدلفة أنه جمع بين الصلاتين، فلو جمع جمع تقديم جاهز، ولو فرق الصلاتين كل صلاة في وقتها فإن هذا يجوز. ولو أخر المغرب، لو أخر المغرب صلاها مع العشاء جمع تأخير، فإن هذا وإن كان جائزا على الأصل لكنه يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أول ما بدأ حين وصوله إلى المزدلفة أول ما بدأ بالصلاة، فالأولى ألا يفعل هذه الصورة الأخيرة وهي تأخير العشاء المغرب إلى العشاء في المزدلفة، لأن هذا يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله بأذان واحد وإقامتين، هذا هو محل الشاهد للمصنف من سياق هذا الحديث، أن الذي يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير أنه يؤذن أذانا واحدا لهما جميعا، وأنه يقيم لكل صلاة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرر الأذان فيصلي يؤذن للأولى ثم يؤذن للثانية. وإن كان ورد بهذا بعض الروايات، في بعض الروايات أنه لم يؤذن وإنما أقام لكل صلاة، وفي بعضها أنه لم يؤذن ولم يقل، صلى من غير أذان ولا إقامة، فهذا يعتبر اضطرابا في الحديث. لماذا؟ لأن القصة واحدة، القصة واحدة وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فاضطراب الرواة في ذلك، بعضهم يقول أذن أذانين وأقام إقامتين، وبعضهم يقول لم يؤذن ولم يقم لكل منهما، وبعضهم يقول أقام إقامتين بدون أذان لهما، وبعضهم يقول أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. هذا يعتبر اضطرابا في الحديث، لأن الحديث في قصة واحدة لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى تحمل كل رواية على حالة، الحالة واحدة فلا مجال للجمع بين هذه الروايات، فيعدل إلى الترجيح، يعدل إلى الترجيح. ورواية جابر هي أرجح الروايات، ولذلك ساقها المصنف رحمه الله، صدر بها الرواية، لأن رواية جابر أرجح من غيرها لكونه رضي الله عنه ذكر سياق حجته صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، حديث الطويل، حديث جابر الطويل الذي اشتمل على بيان المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وبيان ما فعله في سفره لهذا الحج ذهابا وإيابا. فحديث جابر هو أرجح الروايات، فلذلك يؤخذ به، فيدل على أن الذي يجمع بين الصلاتين لعذر من الأعذار الشرعية أنه يؤذن أذانا واحدا في الأولى ويقيم إقامتين، إقامة للصلاة الأولى وإقامة للصلاة الثانية. هذا هو أرجح الروايات، وهو الذي عليه أكثر العلم في هذه المسألة. فدل هذا الحديث على مسائل: مسألة الأولى مشروعية الجمع بين الصلاتين المزدلفة، ثم ينام بعدها إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر في أول وقتها، ثم يذكر الله بعد الفجر للدعاء الاستغفار، ثم يفيض إلى منى. المسألة الثانية: الحديث دليل على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة قبل حط رحله، ثم إذا صلى المغرب يحط الرحل، ثم يصلي العشاء، ثم ينام يستريح بعد الوقوف بعرفة وصعب الطريق من أجل أن يتقوى للمناسك التي أمامه إلى أن يطلع الفجر، فيصليها في أول وقتها، ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، ثم يفيض إلى منى قبل أن تطلع الشمس. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم، ورخص صلى الله عليه وسلم، رخص للعجزة وأصحاب الأعذار أن يفيضوا بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر، رخص لهم من أجل ضعفهم وعدم تحملهم الرمي بالنهار والمشي في النهار. فيجوز للضعفاء ومن في حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أما الأقوياء فالمرجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في مزدلفة، وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن الذي يجمع بين الصلاتين يقتصر على أذان واحد لهما ويقيم لكل صلاة إقامتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من الأسفار، إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين للصلاتين المجموعتين. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يشرع الأذان للتراويح ولا للتهجد ولا لصلاة الجنازة. أما قوله صلاة القيامة ثابكم الله أو قوله صلوا على الجنازة، هذا ليس أذانا، هذا ليس من الأذان، وإنما هو لتنبيه الناس، تنبيه الناس النائمين أو الذين ما دروا عن حضور الجنازة ينبهوا الجنازة، لا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا أذانا، وإنما هو تنبيه للحاضرين فقط. نعم. ولو ترك قول صلاة القيام لو ترك لكان، لأن هذا يتبين بشروع الإمام التكبير والقراءة أو تكبير المبللين يكفي عن قول صلاة القيام، فتركه في صلاة القيام أحسن. أما في صلاة الجنازة فلا مانع أبدا أن يقول صلوا على الجنازة رحمكم الله، صلوا على الرجل، صلوا على المرأة، صلوا على الطفل، هذا لا مانع منه، يعني الناس ما دروا عن حضور الجنازة، خصوصا إذا كانوا في الحرمين الشريفين أو في الجوامع الكبار ما يدرون عن حضور الجنازة، صفوف المتأخرة ما تدري، فينبهون لذلك، لا مانع من ذلك، وليس هذا من العذاب، هذا من التنبيه فقط. نعم. نصبت على تقدير فعل المحذوف أو الإغراء، يسمونها الإغراء، يسمون هذا النحاس يسمونها الإغراء، وفيه باب في كتب النحو يسمونه باب الإغراء، مثل الأسد الأسد إذا أردت حذ واحد، الثعبان الثعبان منصوب على الإغراء، يعني يحذر، يحذر الثعبان أو يحذر الأسد أو يحذر العدو. وهو هنا المراد به الصلاة أن يحضر الإغراء على حضور، على حضور الصلاة، صلاة الكسوف، صلاة جامعة أن يحضروها. والصلاة منصوب من فعل محذوف تقديره يحضروا، وجامعة هذا حال، حال من الصلاة، والحال منصوبة دائما، فيكون الإعراب هكذا، الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به منصوب بفعل المحذوف تقديره احضروا وعلامة نصبه الفتحة، وجامعة الحال منصوب على الحال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هذا وجه النص. نعم. وهم باب الإغراء، الإغراء يعني التشجيع على الحضور والحث على الحضور، هذا معنى الإغراء، الحث على الشيء أو الحث على تجنب الشيء والحذر منه. نعم. نعم. يعني في الفوائد، الفوائد تقضى مرتبة، لا يجب تقديم فرض على فرض، بل يجب الترتيب، أن تصلى المغرب ثم تصلى بعدها العشاء وهكذا. صلوات اليوم أيضا إذا كان عليه صلوات يوم فإنه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا بد من الترتيب بينها، ولو قدم بعضها على بعض فإن هذا لا يصح. نعم.
لا،
يجمع أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، هذا هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعرض له بعض الأحيان أنه ينام عن صلاته، ولا ذكر هذا عنه إلا في هذه الحادثة، حادثة السفر، لا ذكر أنه نام عن غيره إلا عن صلاة الفجر في هذا السفر. والحكمة في ذلك لأجل التشريع للأمة، لأجل التشريع للأمة، لله في ذلك حكمة ومصلحة للأمة، يشرع لها ماذا تفعل إذا حدث لها مثل هذا العذر. فمع أنه صلى الله عليه وسلم سهى بالصلاة وقال إنني بشر أنسى كما تنسوا، كما أنه سهى في الصلاة عليه الصلاة والسلام لأجل مصلحة الأمة، لأجل أن يشرع لها ماذا تفعل إذا حصل لها سهو في الصلاة، فهو قد يحصل له بعض العوارض لحكمة التشريع للأمة. نعم. ولا تعارض في أنه تنام عينه ولا ينام، إنه لا، لم يقل أحد إنه لام قلبه في هذه القصة. نعم. نعم، كل عبادة من العبادات الأحسن أن يستقبل بغير قبل، كل عبادة كل عبادة الأحسن أن يستقبل بها قطر. فحال قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي جميع العبادات إذا تيسر استقبل بها القبلة، أي إن استقبال القبلة سنة جميع العبادات، الذبيحة، الميت إذا وضع في قبره، كل ذلك يستقبل به القبلة، والأذان عبادة فيستقبل به القبلة. ولو أذن إلى غير القبلة فأذانه صحيح، لا يقرون أذان صحيح. ولهذا جاء في المذهب في رواية عن أحمد أنه إذا سام على منارة أنه يستدير، ولا شك أنه الاستدار يحصل له استدار في القبلة في بعض حالاته، فلا يبطل أذانه بالاستدار، وإنما يكون ثالثا بسنة. نعم، في السؤال الثاني ذكرنا أن الأذان لا يبطل الأذان ولكنه خلاف السنة، لأن الالتفات إنما ورد في الحي على الخيرين، فمن التفت في غيرهما فقد خالف السنة، وإلا الأذان لا يبطل بهذا، يعني هذا من سنن الأذان ليس من شروطه. نعم. فضيلة الشيخ، الوضع
بعض الفتح على
المنين يكفي عن الأذان؟ لا يكفي إلا ما ورد في الحديث، وهو وضع أصبعين في أذنين، هذا الذي وردت به السنة، فلو وضع طبق أذنيه براحته ما حصلت السنة، ولو سدد أذنيه بقطن أو بقطع فايل أو ما أشبه ذلك ما حصلت السنة. السنة وضع الأصبعين في الأذنين، لأن الأصبعين أعضاء ويستعملان في العبادة كالتسبيح ووضعهما في الأذنين حال الأذان والإشارة بهما في التشهد، فهما أعضاء يستعملان في تسبيح وذكر الله عز وجل إشارة إلى التوحيد. نعم، ولا يغني عنهما غيرهما.
الاتفاق
على الأذان هل يكون يمينا وشمالا في كل حي على ثلاث يمين وفي حي على ثلاث شمالا؟ في حي على الحي على الثلاث، حي على الصلاة يكون يمينا، يكون يمينا في المرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، ويكون شمالا في الحي على الثلاث حي على الثلاث مرتين. نعم.
الصلاة لا
تبطل، كان الجهر سنة، لأن الجهر سنة، فلو صلى بالليل سرا ولم يجهر فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة، ولو جهر في النهار وترك الإسراء فصلاته صحيحة ولكنه تارك لسنة وللإسراء، وإذا ترك الجهر أو الإسراء سهوا استحب له سجود السهو، لأن من ترك سنة لسنن الصلاة سهوا فإنه يستحب له سجود السهو، أما سجود السهو لترك الواجب أو للزيادة أو النقص الصلاة فإنه واجب، أما لترك سنة فإنه مستحب. نعم. لا أن يقيم واحد من الحاضرين، يقيمه أو يقيم واحد غيره من الحاضرين، لا بأس بذلك، والأذان لو أذن منكم أحسن، لو أذن لكان أحسن، ولكن يسقط عنهم الأذان بأذان البلد والمساجد التي بجوارهم يسقط الواجب، أما السنة فأن يؤذن في مكانه، هذا هو السنة. نعم. يجوز، نعم يجوز، لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن يؤذن وأن يقيم ولو كان واحدا ليحصل على أجر الأذان والإقامة، لكن لو صلى بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة. نعم. بل لو كانوا جماعة في السفر وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة، لكن يكونون تاركين لسنة، لأن الأذان في السفر سنة، وإنما يجب الأذان على الكفاية في الحضر، أما السفر فإنه مسنون، وبعض العلماء يرى وجوبه حتى في السفر، وهذا أرجع، وجوبه حتى في السفر على الجماعة أرجع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا عام. نعم. لا يؤذن عند الصلاة، يؤذن عند الصلاة، عند الثانية. لا يريد أن يجمع جمع تأخير يؤذن للأولى منهما. ولكن لاحظوا أن النازل في السفر، النازل في أثناء السفر، الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إلى جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى، أيام التشريق، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إلى جمع، فدل على أن الأفضل للنازل في أثناء السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، ولو جمع جاز صح الصلاة. نعم. إنسان ما دام انه لم يستعمل المسح للنفس لبسهما على طهاره ولم يستعمل المسح بعد النفس، المده تبدا على الصحيح من المسح بعد النفس على طهاره، فتغييرهما قبل المسحه الاولى لا يضر ان شاء الله. نعم. نعم. أشوف
السؤال.
على الأولى يعني الأولى داخل، يعني لبس شراب فوق شراب، يعني لمسح على الأعلى مسحة، ما خلع الأولى، فحكم المسح باقي، ولبس عليه شراب آخر قبل المسح فيكون الحكم للأعلى، امسح عليه لا بأس. نعم. لا، إذا خلعه بطل المسح، لكن يقول لبس شرابا على شراب قبل المسح يمسح على الأعلى، ولهذا يقول الفقهاء: ولن لبس خفا على خف قبل المسح فالحكم لفوقان. نعم.
حكم الإمام
تتم الصلاة أربعا وتكون نافلة. نعم. هذا ليس من ألفاظ الحلف، ولكن إن كان كاذبا فإنه يأثم إثم الكذب، لكنه ليس هو من الحلف التي توجب الكفارة. نعم، لأن الحلف لها صيغة، أن يقول: والله أو بالله، ولكن إن كان سائلا فإنه يأثم إثم الكذب، يأثم إثم الكذب، لكنه ليس هو من الحنف التي توجب الكفارة. نعم، لأن الحنف لها صيغة، أن يقول والله أو بالله أو فالله، حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء. أما إذا جاء بكلام ليس فيه حرف القسم فإنه لا يكون يمينا. نعم، إلا في قضية الطلاق والظهار والنذر، إذا استعملهم استعمال اليمين فإنها تسمى يمينا من حيث وجوب الكفارة، لا من حيث صيغة القسم، من حيث وجوب الكفارة فقط. فيقال يمين الطلاق، يمين النذر، يمين الظهار، من حيث وجوب الكفارة سموها يمينا. نعم. نعم، الجمع بين المغرب والعشاء من أجل الوحل الشديد أو المطر الذي ينزل من السماء ويبل الثياب ويحصل مشقة على المأمومين، الجمع مباح، الجمع مباح في هذه الحالة دفعا للحرج عن المأمومين. يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم من أجل رفع الحرج عن المأمومين، وهذا لا بأس به، وهذا معروف في المذهب وعند علماء هذه البلاد، لم ينكره أحد. لكن الشأن في تحقق السبب، لأن بعض الإخوان يستعجل، من حين يرى شيئا يسيرا من المطر يجمع، مع أنه ما حصل مشقة ولا حصل وحل، وليس هناك مطر ينزل، وإنما رأى السحاب أو الخيال في السماء توقع نزول المطر أو ينزل مطر خفيف ليس فيه مشقة والأرض ليس فيها وحل، هذا لا داعي للجمع، لأن الصلوات مفروضة في مواقيت محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز الجمع إلا لمبرر شرعي، وهو وجود الوحل أو المياه المتجمعة في الطرق على الأسفلت تشق على الناس، تجاوزها وقطعها يشق على الناس، أو مطر نازل مستمر. هنا الجمع أفضل من أجل رفع الحرج عن المسلمين، هذا بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر فما كان معروفا عند علماء هذه البلاد، ما كان معروفا أنهم يجمعون بين الظهر والعصر، والجمهور على عدم الجمع بين الظهر والعصر، وإنما هذا خاص بالمغرب والعشاء فقط، فلا مبرر للجمع بين الظهر والعصر، لأن هذا ما كان معروفا عند علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهدنا هذا. وثانيا أن الظهر والعصر يختلفان عن المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر في النهار والناس في أعمالهم في دكاكينهم في مكاتبهم في أسواقهم، الناس في أعمالهم، بخلاف المغرب والعشاء فإن الناس يحتاجون إلى السن ويحتاجون إلى البيوت. وأيضا المغرب والعشاء بالغالب في ظلمة، قد يقع الإنسان في ماء أو في طين أو في سبب الظلمة، ظلمة الليل، بخلاف النهار، النهار مضيء ليس فيه ظلمة، لا حاجة إلى الجمع. الذي نرى أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك لوجود المطر أو وجود الوحل. نعم. بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته جمع واحد من الإخوان استحضره ووبخه وكاد أن يعزله عن المسجد. لما جمع بين الظهر والعصر كاد أن يعزله عن المسجد. أولا هذا يحتاج إلى إثبات عن هؤلاء، ثانيا لو ثبت هذا فعل الصحابة ليس من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد الاجتهاد من الصحابة أو من غيرهم، الصحابة إذا خالفهم غيرهم من إخوانهم الصحابة أليس قول الصحابة حجة إذا خالفهم غيرهم؟ فما عرف لو كان هذا بإجماع الصحابة نعم صار حجة، أو صار بإجماع الصحابة صار حجة، لكن ما دام فعله بعضهم فليس هذا حجة. نعم إنما هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم في سبب. نعم والصنعاء ليس رد عليهم. نعم نعم تقرا وحش.
تقول رحمه الله فيه دليل
نعم
على انه لا يشرع الكلام في دليل الاعلام ولا الاقامه وهو كالاجماع.
كالاجماع لاحظوا هذا يعني يكاد يكون اجماعا من الامه على منع ذلك. نعم
وقد روي خلاف هذا
روي كلمه روي هذا التمريض أدل على ما لم يأتي حاله. نعم
وقد روي خلاف هذا عن ابن زبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز خلاف منهم في الجزية على الجمعة وهو خلاف غير صحيح بل في الوزارة كثيرة إذا نقرأ عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين ويزيد تفسير قوله ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ونحوه أي نحو حديث جابر بن عمرو المتفق عليه أي الذي اتفق على أصحابه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة
أنه لم يؤذن للعيد للعيدين. نعم الحاصل أن هذا لا يعتمد هذا الأثر عن هؤلاء. نعم
فضيلة الشيخ في المسجد الذي يحرمنا أحيانا لا أحد يمثل فيه كان
يقول
المؤذن
كما لو كان الفجر والناس يصومون، فإذا تأخر الأذان يغرر بالناس قد يأكل بعضهم بعد طلوع الفجر فلا يؤذن لا يؤذن، لأن هذا يترتب عليه أن بعض الناس يغفر به ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر وهو يريد الصيام، ففي هذه الحالة لا يؤذن إذا تأخر يكتفي بأذان من قبله. أما إذا لم يترتب عليه محذور في الأذان الظهر أو العصر فلا بأس أن يؤذن، لا بأس أنه أن يؤذن.
وقيام الشيخ بعضنا يقف في صلاة العيد ويقول الصلاة الجامعة عدة مرات دون الحكم في ذلك.
حكم أنه بدعة، حكم أنه بدعة ويجب نصيحة هذا الشخص بأن يترك هذا العمل أنه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين أنه يخرج ويبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فهذا الذي يقوم يقول الصلاة جامعة أو ما أشبه ذلك يعتبر بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ شخص يعمل في محل لنجع الأدوات الكهربائية المختلفة ومن ضمن هذه الأدوات التلفزيونات والفيديوهات فهل يجوز له العمل في هذا المحل وهو مجرد عامل يقوم بكتابة المواقيت؟
مسألة بيع الفيديو وبيع التلفزيون هذا فيه ما فيه لأنه يستعمل الغالب أنه يستعمل للشر، فهو فيه عانة لمن يريدون الشر والنظر إلى الأمور المحرمة، فترك بيعه أحوط للذمة وأضرع للذمة. فلو أنه طلبت مستقون في عمل فرعي غير العمل بيع تسجيل التلفزيون والفيديو، تسجل الأشياء الأخرى وهذه لا تتولاها، كن أضرع للذمة. نعم. لا تصلي في هذا المسجد، المسجد المقام على قبر سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، ما دام المسجد مبني على قبر فإن الصلاة فيه غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لم يخص هذا باستقبالها، عند القبور سواء كانت على يمينه أو شماله أو خلف ظهره أو أمامه، ما دام أن الصلاة وقعت عند القبر فإنها لا تصح، لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، فصلي في مسجد آخر ليس فيه قبر. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث هي في موضوع الأذان كسابقاتها، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث فيه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال بن رباح والثاني ابن أم مكتوم، وكلاهما من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، بمعنى أنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر. وإذا كان كذلك فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على من يريد الصيام، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يؤذن المؤذن الثاني ابن أم مكتوم، وكان يتقيد بالأذان على طلوع الفجر، وحينئذ يحرم على من يريد الصيام أن يستمر في الأكل والشرب، لأن غاية الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. وأذان ابن أم مكتوم علامة على طلوع الفجر، لأنه كان رجلا أعمى. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، بمعنى أنه يخبر بطلوع الفجر خبرا يقينا: أصبحت أصبحت. وفي رواية: ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويقعد هذا، يعني ليس بين الأذانين وقت طويل إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، يعني ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قليلا فإنه لا يمنع الأكل والشرب بالنسبة لمن يريد الصيام. فهذا الحديث يستفاد منه مسائل: المسألة الأولى، في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت، لأن الأذان إعلام لدخول الوقت، فهذا خاص بالفجر، يجوز أن يؤذن له قبل دخول الوقت. أما غيره من الصلوات فلا يؤذن إلا عند دخول الوقت. والحكمة في جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمين فيحتاجون إلى التنبيه للتهيؤ للصلاة، فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر لم يتمكن بعضهم أو كثير منهم من إدراك الصلاة. وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه الحكمة، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الأذان الأول: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يوقظ النائم حتى يتهيأ لصلاة الفجر، ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد يرجع للاستمرار في قيام الليل ولا يستنف. هذه هي الحكمة في الأذان الأول قبل طلوع الفجر. ومتى يكون الأذان الأول؟ عرفنا من الرواية أنه ما بينهما إلا أن يصعد هذا، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فدل على أن ما بين الأذانين وقت يسير ولا يقدم الأذان الأول بوقت طويل لأنه تذهب فائدته، إلا أن الحنابلة قالوا يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، ولكن هذا القول ليس بظاهر، لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عُدمت الفائدة منه أو التنبيه لصلاة الفجر. فالصحيح أنه لا يكون قبل الفجر بوقت طويل، وإنما يكون بقدر ما يستيقظ النائم وينتبه القائم تهجد من الليل. ومثله الأذان الأول لصلاة الجمعة، فإنه في عهد عثمان رضي الله عنه لما كبر الناس في المدينة بخلافته رأى أن يجعل أذانا متقدما قبل دخول وقت صلاة الجمعة من أجل أن يتنبه الناس لقرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأوا لصلاة الجمعة ولا يستمروا في بيعهم وشرائهم وأشغالهم، فكان هذا قياسا على الأذان الأول لصلاة الفجر، وهو من عمل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي هذا رد على من زعم أن الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة، فإن عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة وإنما هو من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة مع توافره. فهذا القائل إنه بدعة، هذا القول مجازفة من القائل وإساءة أدب مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثالثا، في الحديث دليل على استمرار جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. رابعا في الحديث دليل على جواز الاعتماد على أذان المؤذن في الصيام والصلاة في الصيام وفي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا فيه دليل على اعتماد على الاعتماد على أذان المؤذنين لمن لا يتمكن من رؤية الفجر بنفسه، ولكن بشرط أن يكون هذا المؤذن متقيدا بالتوقيت، متقيدا بالتوقيت بحيث لا يؤذن قبل طلوع الفجر. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم، حديث النبي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول ألا إن العبد قد نام. هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله، حيث إن الذي قبله فيه جواز الأذان قبل الفجر، وهذا يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر، لأن بلالا لما أذن قبل الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على ذلك، ألا إن العبد يعني بلالا رضي الله عنه قد نام، يعني قد معت وغفل عن طلوع الفجر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الخطأ، فدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر. فكيف الجمع بينه وبين الحديث السابق؟ نقول الحديث السابق أصح، حديثه صحيح، وهذا حديث ضعيف فلا يعارضه، فالعمل على الحديث السابق وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر. وأيضا لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر، على أنه كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاز الأذان قبل الفجر، كما في حديث ابن عمر وعائشة السابق، فيكون هذا محمولا على النص لو صح حديث ابن عمر، ولكنه لم يصح. فعلى كل حال العمل على الحديث السابق، حديث ابن عمر وعائشة من جواز الأذان قبل طلوع الفجر. نعم، اقرأ
قال ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم النداء فقولوا للحمول مثلما يقول المؤذن.
نعم، اكمل.
والبخاري رضي الله عنه مثله لحديث معاويه، والبخاري رحمه الله مثله لحديث معاويه رضي الله عنه، والمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في حضر الحوض فما يقول مؤذن كلمه من كلمه مكتوبه حي على فيه فيقول ليس لا حول ولا قوه الا بالله.
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا متفق عليه عن عمر، وللبخاري رحمه الله عن معاوية مثله، يعني أنه يشرع للسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل منصوب على أنه صفة لمفعول محذوف، على أنه صفة لمفعول محذوف، فيقول قولا مثل ما يقول المؤذن. قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن. وجائز عند النحويين حذف المصدر، حذف المفعول المطلق، وتنوب عنه صفته، مثل ضربته شديدا، أي ضربا شديدا، ينوب عن المفعول المطلق صفته وعدده، مثل ضربته مرتين أو ثلاثا، ينوب عنه. وهذا منه نابت عنه صفته، مثل ما يقول، وما اسم موصول، أي بمعنى الذي، أي مثل الذي يقول كلمة كلمة. فإذا قال الله أكبر فإن السامع يقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن السامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فإن السامع يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإن السامع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ظاهر المتفق عليه من حديث عمر ورواية البخاري عن معاوية أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. ولكن رواية مسلم، رواية مسلم بينت أنه عند الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمثلية في قوله مثل ما يقول المؤذن مقيدة، مقيدة بالحيعلتين، السامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلة هي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه هي الحي على من النحس، هذا يسمونها النحس، يقال حي على إذا قال حي على الصلاة، ويقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال حمدنا إذا قال الحمد لله. هذه يسمونها النحت، يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة. اختصارا، فالحيعلتان هما قول لا حول، هما قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالسامع لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة مبنيان على الفتح، لأنهما اسم لا النافية للجنس، والخبر مخلوق، تقديره لا حول موجود أو كائن أو متحقق إلا بالله، لأن لا من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، خبرها محذوف لأنه إذا كان كونا عاما يحذف للعلم به. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله معناه التبري، معناه التبري من الحول والقوة، وأن الإنسان عاجز إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى، ففيه تفويض الحول وهو التحول والحركة، الحول معناه التحول والحركة، والقوة ضد الضعف، فأنت تقول أنا لا أقدر أن أتحرك أو أتحول من مكاني، ولا قوة لي على ذلك إلا بك يا الله. ففيه التبري من الحول والقوة لولا إمداد الله سبحانه وتعالى للعبد. وما المناسبة بين قول حي على الصلاة حي على الفلاح وقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما المناسبة؟ قالوا لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور يقول حي على الصلاة أي تعال وأقبل، وهذا يحتاج إلى حركة وإلى مشي وإلى انتقال، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أقدر على ذلك إلا لإعانة الله سبحانه وتعالى، فأنت تتبرى من الحول والقوة. هذه هي المناسبة، أي لا أقدر على إجابتك ولا أقدر على المجيء إلى ما دعوتني إليه إلا بتيسير الله عز وجل. ولو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث، فهي كلمة عظيمة فيها التبري من الحول والقوة إلا بإمداد الله وإسعاده سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان يتبرى من الإعجاب بنفسه وبقوته، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله عز وجل. ولذلك كانت كلمة عظيمة من أعظم أنواع الذكر، وهي كنز من كنوز الجنة. فهذا الحديث فيه مشروعية إجابة المؤذن، لأن يتابعه السامع ويقول مثل ما يقول سواء لسواء. وفيه أن الحيعلتين لا يجاوبه بمثلهما، وإنما يجاوبه بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أنهم خصصوا الرواية المتفق عليها، خصصوها برواية مسلم، وحملوا المطلق على المقيد، لأن رواية المتفق عليه ورواية معاوية رضي الله عنه تدلان على أن السامع يجيب المؤذن بمثل قوله في كل الأذان حتى الحي على فيه. ولكن رواية مسلم قيدت هذا الإطلاق، وبذلك أخذ جمهور أهل العلم، وبعضهم بقي على العموم الأول، بقي على العموم الأول وقال إن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمات الأذان حتى في الحي على فيه. ولكن هذا فيه نظر، لأن القول الأول فيه الجمع بين الأحاديث والعمل بالأحاديث كلها، أما هذا القول فإنه عمل لبعض الأحاديث وترك لبعضها. ومن القاعدة المسلم بها عندهم أن المطلق يعمل على المقيد، وهذا مطلق ورواية مسلم مقيدة. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو إجابة المؤذن، وأن السامع يجيبه بمثل ما يقول، إما مطلقا كما يقوله جماعة، وإما في غير الحيعلتين كما تدل عليه رواية مسلم. لكن هل مجاوبة المؤذن واجبة؟ لو أخذنا بظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، فإنه يدل على الوجوب، لأن الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، فتكون إجابة المؤذن واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. ولكن جمهور أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، ان هذا الامر في الاستحباب وليس هو للوجوب. وش الدليل على انه للاستحباب؟ قالوا لانه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا فانه لما قال الله اكبر الله اكبر فانه قال صدقت او نحو هذا، ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجيبه بمثل ما يقول، وانما اتى بكلام اخر فدل على ان الاجابه غير واجبه، فيكون هذا الحديث فارغا للامر من الوجوب الى الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه سمعه ولم يجبه بمثل ما يقول، وانما اثنى على كلامه على اذانه فقط. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم، ان اجابه المؤذن مستحبه وليست واجبه. نعم. هذا الحديث عن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني امام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت امامه واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا. عثمان بن ابي العاص هو عثمان بن ابي العاص الثقفي من اهل الطائف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف في السنه التاسعه من الهجره، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في جانب المسجد من اجل ان يتعلموا القران والسنه، وكان معهم عثمان بن ابي العاص وكان شابا فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم منه الكثير من القران ومن السنه، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من القران ومن السنه، وراى في نفسه رضي الله عنه اهليه ورغبة في الخير. فلما أرادوا الانصراف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الأهلية لذلك، فجعله إمام قومه وأعطاه الإرشادات والتوجيهات التي يتمشى عليها في إمامته للقوم، وجعله أميرا على أهل الطائف، واستمرت إمارته على الطائف إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمرت في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر في أول خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه جعله أميرا على عمان والساحل، وكان صحابيا جليلا فاضلا رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أهل الطائف وحثهم على الثبات على الإسلام، وقال لا تكونوا آخر من أسلم وأول